الحمد لله رب العالمين النووي تذكرنا بالآيات القرآنية التي والثبات عليه، ثم عقب ذلك بذكر طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الموضوع. ويستشكل ربما بعض الإخوة أمام الآيات التي استعرضناها وشرحناها، ومنها قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا، وقد شرحنا الآية في الدرس الماضي. ربما استشكل بعض منا أن الله سبحانه وتعالى ما زال يعفو عن التائبين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وورد في الأثر: المؤمن ياه رافع فطوبى لمن مات على رفعه. وهذا يعني أن الإنسان المؤمن من شأنه أن يستقيم وينحرف، وأن يسير ويقضي. فكيف نربط بين هذا وبين أحاديث هذا الباب، بل آيات هذا الباب؟ لا يوجد أي تعارض هنا قط. أن الإنسان ياه واقع، وأنه كان ولا يزال خطاء، فمعنى ذلك أن الإنسان المسلم يعزم دائما على الاستقامة، ويبايع الله عز وجل على عدم الانحراف وعدم الإعراض عن أوامره. هذا شأن المؤمن، وهذا هو واجبه، يبايع الله عز وجل ويعاهده على الثبات في كل أشهر العام وفي كل الظروف والمناسبات. ولكن بعد هذه البيعة التي يقطعها على نفسه، قد تزل به قدر، قد ينسى، قد تحط به ظروف تجتاح نفسه به وتورده في بعض المحرمات. لكن هذا الإنسان ما يكاد يصبر حتى يعود مرة أخرى إلى الاستقامة والثبات والتوبة والإنابة إلى الله. هذا الشيء هو الذي يفسره قول رسول الله: كل بني آدم خطاء. أما ما تعنيه الآية مثلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ما ينبغي للإنسان أن يبرمج حياته بين الخير والشر، فيقول في نفسه: أنا في كل عام سأذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، كما يفعل كثيرون. وأنا أعلم كما قد سمعت وتأكدت أن الحج المبرور يمحو الأوزار والآثام السابقة مهما كثرت ومهما عظمت، فأنا في كل عام سأحج إلى بيت الله الحرام وأعود إلى شأني وعملي في الكتاب الموبقات. وهكذا فإن الله عز وجل يجعل من حجاتي طهورا لسيئاتي. هذا معنى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسها. أو كشأن ذاك الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، إذا أقبل رمضان اغتسل وتاب وأقلع عن عاداته ومعاصيه، لكنه مبرمج عمله، فهو عازم إذا انتهى شهر رمضان أن يعود إلى أصدقاء السوء الذين كانوا معه وكان معه. وربما لو دعي اثناء شهر رمضان الى مجلس محرم او الى صفقه محرمه قال لهم انتظروني الى ما بعد شهر رمضان. وقد كان كما عرفنا وسمعنا من بعد الشاعر احمد شوقي اذا اقبل شهر رمضان تاب وانا واقلع عن الشراب، فاذا خرج شهر رمضان عاد الى ما كان عليه في برنامج منصوب، وهو الذي يقول رمضان ولا هاتها يا صافي مشتاقه تسعى الى مشتاق. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انفاقا. انسان متقلب هكذا وهكذا وتقلبه برنامج في حياته من هذا مرسوما في سلوكه، هذا لا يجوز. وهذا دليل على ان هذا الانسان يعاني من شعبه من شعب النفاق، ونهايه هذا الانسان خطيره. نعم، لكن اعيد فاقول لو انك رايت انسانا مستقيما على نهج الاسلام ملتزما اوامره ثم رايته بعد حين على حاله اخرى، نعم، ولما بنيت اليه وسالته زاد خجلا وطلب منك الدعاء له وقال لك انني منذ ان تبت الى الله عزمت على ان لا اعود الى المحرمات ولكن نفسي ضعيفه تغلبت علي وانا عازم على العوده والاماده الى الله. هذا شان اخر. والانسان لو تاب الى الله صادقا عازما على المحافظه على الاعمال الصالحه ثم ان نفسه تغلبت عليه فوقع في براثم المحرمات، لو وقع في هذه الحال الف مره وتاب واب الى الله فان الله يقبل توبته، لان التوبه التي تصدر منه توبه تنطوي على عزم صادق ان لا يعود الى المحرم. ها هنا العمود الفقري هو يعزم عزما صادقا على ان لا يعود الى محرم، لكن على الرغم من عزمه تغلبت عليه نفسه. وكثيرا من الناس نفوسهم ضعيفه يصدق عليهم قول الله عز وجل وخلق الانسان ضعيف، هذا شأن آخر. وينبغي أن نفرق بين هاتين الحالتين حتى لا يلتمس علينا حالا بحال. الذي يأكل الربا ويرتكب الموبقات فإذا بنى موسم الحج أخذ زاده إلى الحج واتجه إلى بيت الله الحرام، فإذا عاد عاد إلى ما كان عليه. وإذا نوحش قال أنا في كل عام أطهر نفسي من هذه، هذا إنسان دجال. وهو الذي قال عنه الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهو الذي يدخل في نطاق قول الله عز وجل ولا يخلق المكر السيء إلا بأهله. كم من فرق بين هذا وذاك؟ إذا ما ينبغي أن يلتبس عليه الأمر في هذا فقط. نعود إلى بقية تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. مجال الاستشهاد في هذا الحديث تنبيه رسول الله إيانا إلى ضرورة المحافظة على الأعمال. وكأنه يقول لنا حتى ولو أن شاغلا داهمكم وشغلكم عن القيام بما التزمتم به من طاعات وأعمال وعبادات فبوسعكم أن تقضوا هذا العمل فيما بعد ولو لم يكن من الواجبات ولو كانت وظيفة أنفرت تبتها على نفسك. هذا الكلام فيه مزيدا من التوصية والإلحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة المحافظة على الطاعات والعبادات. أي كأن النبي يقول المندوب مندوب ولا يملك أن يقول قائل إنه واجب والنافلة نافلة وليست بواجب. لكن أرأيت لو أنك لازمت عملا من الأعمال المندوبة وجعلت هذا العمل عادة لك ودائما فكأن هذه العادة التي استمرت قلب النجوى إلى واجب لأنك قد قمت بعمل والتزمته وثبت عليه وأرادت عنه أمرا خطيرا جدا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي نسد هذه الثغرة ينبهنا إلى العلاج. الإنسان في كثير من الأحيان يأتيه شاغر يأتيه ظرف طارئ فيجعله يتزايد ورده الذي ألزم به نفسه وينتهي الوقت. كيف يعني نتدارك الأمر؟ كيف نسد هذه الثغرة؟ بأن نقضي هذا الوقت كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اقضيه في بياض لها يسجل الله عز وجل لك ثباتا على هذا العمل ولا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الضر الذي فرح. لكن لا تترك اقضيه ولو كان في اليوم الثاني او في اليوم الذي يليه ايضا. طيب لكن في الوقت ذاته الرسول يلفت نظرنا الى شيء تربوي منها وهو ان من شان الانسان المسلم ان يلزم نفسه بوظيفه من الاعمال المبروره من اذكار من تلاوه القران من جلوس هكذا من مراقبة الله عز وجل ومجلس فكر. يقول رسول الله خيرا من عبادة سنة وفي رواية أخرى أكثر عبادة 60 سنة أو نحو ذلك. فالإنسان المسلم ينبغي أن يجعل لنفسه وردا أي عملا متكررا وظيفة إن من ذكر الله أو قراءة القرآن أو جلسة مراقبة وتفكر وتأمل في صفات الله وفي عمره الذي أمضاه وفي الموت الذي يتربص به وفي يوم القيامة وموقفه بين يدي الله. هذا شيء هام جدا. أو في ركعات يصليها على المؤمن أن يجعل لنفسه وردا من هذا. فإن هو فعل ذلك فليحافظ عليه. فإن جاءه ظرف طارئ شغلا فليقضه كما يقضي أحدنا فريضة فاتت. كيف يقضي هذه الفريضة؟ يقضي أيضا هذا الورد أو هذا الفيض. قلت أنا في الدرس الماضي هذا دليل على أنني عندما أنظم نفسي مثلا بقراءة بعض من سور القرآن في الصباح بعض من سور القرآن في الصباح أو في المساء وجعلت ذلك بيدنا ووظيفة لي، ليس هذا بدعة، بل انه في وضعه العام ومجموعه العام تنفيذ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الرسول ما قال لسكر سورة ياسين كل الصباح، ما قال لي، وما قال لي عليه الصلاة والسلام قل استغفر الله الحي القيوم واساله التوبة 100 مرة في الصباح والمساء، ما قال لي. لكن الرسول قال لي شيئا اخر يغني عن هذا، نبهني الى ضرورة ان يكون لي ورد مجموع الساعات من اذكار من قراءة القرآن من تفكر في الوقت الذي يناسبه، في الوقت الذي يتفق مع فراغي واعمالي واسبابي. واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الضوء الاكبر ان اختار من مجموع الساعات والاذكار والاورام ما اعطيت ان اوظف ذلك عملا لي. ثم ان رسول الله بملك فمه يقول معلما ان علي ان اثبت على هذا الوجه، فان تغلبت علي الاعمال الكثيفه والكثيره وتركت هذا الوجه ذات يوم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بان اتداركه فيما بعد، اتداركه فيما بعد. اليس هذا اعلانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان المؤمن ينبغي بالاضافه الى الاعمال الواجبه في اوقاتها المحدوده كالصلوات، وبالاضافه الى الاذكار المخصوصه في اوقاتها كثلاث وثلاثين مره تسبيح وتحميد وتكبير عقب الصلوات، هذا يعرف بالنفس. وك الإبصار من الاستغفار في الأسحار ونحو ذلك. أليس هذا مثلا أن علي أن أتخذ لنفسي وردا ووظيفة من الأعمال في أوقات الفراغ التي تتناسب معه؟ وهذا شيء أجمع عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الملتزمين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنك قرأت ترجمة أي عالم من العلماء الصالحين من سلف هذه الأمة أو خلفها لرأيت أنه كان له يلزم به نفسه على حسب وضع هذا الإنسان في سحر أو بعد صلاة الفجر أو بين المغرب والعشاء أو بعد ما يرجع من عمله ومصدره في المساء إلى داره حسب ذلك. ما من إنسان من الصالحين إلا يألزم نفسه بعمل من هذه الأعمال. طيب أتنقول عن هذا العمل يجب أن نجد أن رسول الله أمر به حرفيا وأمر أن يفعل في هذا الوقت حرفيا وبهذا العدد حرفيا؟ مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضيق علينا الأمر بهذا الشكل، ونحن نظر فنجد أن الصحابة كانت لهم أوراد من منطلق هذه الوسيلة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. كان من عمر رضي الله عنه ينجز من الذكر ومن قراءة القرآن في ذكره، وربما فاته ينجز لا سيما عندما قام بأعداء الخلافة بشغل بضرب بعمل من الأعمال. فماذا كان يصنع؟ وردت هذه في ترجمة عمر، كان يقضي هذا الورد في اليوم الثاني في الوقت الذي يستطيع، كان يقضي هذا الورد. طيب من حقنا أن نقول لعمر يا أمير المؤمنين من أين اقتبست هذا الورد؟ جمع هذا الى هذا الى هذا الى ذاك. الرسول اعطانا الضوء الاكبر، اجعل لنفسك وردا مما تختاره من الاسفار والقراءات والكتب ومناجاه رب العالمين، كل هذا عبادي. المهم النظام، وانطلق هذا الامر النظام الذي ربى رسول الله عليه اصحابه واوصى به عامه المسلمين عبر الاجيال جميعا. ديننا دين النظام، والقيام بعمل ما لا يستمر الا اذا ضبطه النظام. فانا لو قلت في نفسي انا لازم كل يوم اقرا شيء من القران، طيب متى التيسير؟ متى قلت على التيسير ولم توجه لنفسك وقتا في هذا ستجد انك لم تستطيع ثباتا على ذلك، لان الاعمال تهجم عليك صباحا ومساء، والمشاغل متنوعه وكثيره. لكن اذا حجزت لنفسك وقتا وحدثت هذا الوقت لعملك، لو جاءك صديق تعتذر، لو دعيت الى عمل من اعمالك الدنيويه تعتذر، لو ان امرا من المشاغل الاسريه المختلفه تعتذر، الا اذا جاءك ظرف طارئ ضروري عندئذ تترك وتقضي. اذا النظام هو شرط الثبات، فكل من نظم وقته ثبت، وكل من فتح ابواب الفوضى الى وقته لم يثبت. ولذلك نعود فنقول الانسان الذي لا يفهم معنى السنه ومعنى البدعه بالميزان العلمي الصحيح يختل ميزان وقته، ولا يستطيع ان يضبط نفسه بضوابط الاستقامه على دين الله، ويدخل الشيطان عليه بكل سهوله. ونحن نرى ذلك، نرى ذلك تماما. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان ندركه. وقد ثبت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الواحد منهم يخرج من منزله الى عمله الا بعد ان يؤدي الورد بالذي التزمه. ورد ما التزمه الى رسول الله، هو التزمه. ومن جمله هذا الورد ان ينظر في القران. لم يكن احدنا يخرج من داره حتى ينظر في كتاب الله ويقرا شيئا من كتاب الله بالاضافه الى اذكار واوراد اخرى الزم نفسه بذلك. وما المانع ان اقول في نفسي التسبيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا شديدا به، وورد في احاديث صحيحه كثيره الثواب العظيم عليه. هكذا مطلقا طيب انا سعيد لنفسي كل يوم بين سنه الفجر وفريضه الفجر، بين ركعتين السنه قبل الفجر وفريضه الفجر، بمئه مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا يجب ما المانع؟ اقول انزل نفسي بمئة مرة. اذا جاء من اين لك مئة مرة؟ هل قال رسول الله مئة مرة؟ نعم. هل قال القرآن ان عليك ان تسبح مئة مرة؟ ما قال. طيب لماذا انا الزمت نفسي بمئة مرة تنظيما لعملي والزاما لنفسي دور، وانا معترف ان هذا ليس حديثا انقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرات كثيرا من الاحاديث التي توصي بالاكثار من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمت نفسي الى جانب هذا التسبيح بمئة مره من الصلاه على رسول الله صيغه خفيفه انتقلتها انا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه وسلاما دائما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنه قال فتح سماه قال الله عز وجل فمناذ في هذه الأيام وأمرنا أن نسبح الله كم مرة؟ مئة تسبيحة. وهذا يفتح لنا باب مسير أخرى. نسبح الله مئة مرة. إذا الرسول يطلب منا أن ندرك العدد كم؟ مئة مرة. كيف أدركه؟ بيدي أنا تستطيع اليدين أن تدرك عشر مرات. كما نفعل عندنا نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يسمى هذا كما ورد في الصحيح ان نقول لعشر مرات قبل ان نسمي اقدامنا في جلسه التشهد. عشر مرات قبلت باصابع اليدين، لكن 100 مره كيف تدبر؟ كيف تدبر؟ الرسول امرني ان ادبر وأن أسبح الله كم؟ 100 مرة. ماذا أسمع؟ هنا عندنا قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وهذا مندوب. انظر أنت إلى الطريقة التي تستطيع أن تدرس فيها هذا العدد، طبق هذه الطريقة. بما أن هذه الطريقة شرط لضبط العدد يصبح التزامك بهذه الطريقة أيضا مندوبا. ما الطريقة؟ الصدق. من أجل هذا لجأ علماء المسلمين تارقا إلى الصدق. رسول الله أمر بأشياء أخرى أيضا، أن نذكر الله ونبدأ الذكر بعدد معين. جميعا. نعم. فكيف أدبر؟ كنت تقول بس بعدين تعمل تقول بدل ما يكون فكرة للتسبيح دول يكون فكرة لإيش؟ ومع ذلك هل بدعتنا؟ هل بدعتنا؟ تقول تطبق يدك مرة ثم تفعل هذا ثم تعيد فتاة. أيضا هذه بدعة. إذا أردت أن تفهم البدعة بمعناها الحرفي الأعمى هذه أيضا بدعة. لكن عندما تعود إلى القاعدة الشرعية القائلة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، تدرك أن المسألة دخلت في سياق الأمر المشروع الذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر من رسول الله لنا جميعا، وهكذا كان شأن الصديقين والربانيين من علماء هذه الأمة. نعود بعد ذلك إلى الحديث الذي يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لاحظوا كيف ان هذا الحديث رفع لسان الانتباه الذي اوضحناه قبل قليل. يا عبد الله، الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما معنى ترك قيام الليل؟ أي كان قد عزم على قيام الليل وجعل ذلك عادة، ثم نسخ تلك العزيمة بالعزيمة المناكرة. هذا ما ينهى عنه رسول الله. نقول لو أن إنسانا غلط بلا إشكال، وقد مر بنا حديث في هذا الكتاب أن الله عز وجل يكتب للمسافر أجر العمل الذي كان يقوم. قد عقدت العزم على انك لن تقطع هذا العمل لو ان قصورا لك، فان الله يكتب لك حلا ولو انك لم تكن به. كم انتبه بين هذا الشيء الذي ينهى عنه من رجل مستقيم على عمل صعب يمكنه الفداء، ثم ان نفسه تخطفته وتغلبت عليه ان لا يعود للتوب ويستغفر الله ويعود اليه، والله عز وجل يقبل التوبه. الحديث الحديث عن عائشه رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار ثنتي عشر فرقا، رواه مسلم. هذا تنفيذا وسلوكا تطبيقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر، لا اقول لقضايا، لجبر الورد الذي كان الزم صلى الله عليه وسلم نفسه. كان له ورد مثلنا من الليل ولم يكن يقول لنا عن ورده هذا حتى لا تصبح سنة فيختلط على الناس الورد العام الذي ينبغي ان نلزم انفسنا به والسنة الخاصة التي نبهنا رسول الله اليه. كان اذا اغلق بابه وجن الليل الزم نفسه بعبادة بطاعة معينة، ربما جاء ظرف معين بسبب وجع بسبب غزو بسبب عمل ما لم يتمكن بسبب ذلك من القيام بهذا اليوم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم الذي يليه 12 ركعة. أكان ذلك قضاء؟ لا. نص الإمام ابن حجر في مشكاة المصابيح أن ذلك لم يكن قضاء، لأن هذا لم يكن نفس العدد الذي كان رسول الله يقوم به. ربما كانت له جلسات ذكر، ربما كان له جلسة تفكير، مناجاة، وصلاة. إذا هذه الركعات التي كان يصليها في النهار كامل، ما هي؟ هي جبر لتركه لهذا العمل الذي كان يقوم به. وربما كان الجبر أكثر أو ربما كان أقل. ولذلك ما ينبغي أن نفهم من هذا أن ورد رسول الله كان مجرد 12 ركعة فقط ولم يكن يضيف إلى ذلك شيئا، لا. ما كان هنالك ما يلزم رسول الله بهذا، لا زيادة ولا نقصانا، نعم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية الورد الذي كان يحفظ به نفسه كان يجبره إذا تركه بهذا الشكل يصلي 12 ركعة، كيف يعني يتغمد الله سبحانه وتعالى مثله تقصيره، إن كان ذلك تقصيرا لكان رسول الله يرى هذا تقصيرا منه. ولعلكم سمعتم أو عرفتم من ترجمة هارون الرشيد رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه أنه كان قد وظف على نفسه وردا، هذا الورد كان يتمثل في 200 ركعة في 24 ساعة في اليوم والليل، كان ينزل نفسه وهو خليفة بصلاة 200 ركعة، لكنه كان في كثير من الأحيان يترك ذلك إذا كان معتلا بهن أو كان مشغولا بغزو، لم يكن يترك هذا كما قال المؤرخون وكما قال المترجمين وفي مقدمتهم الإمام الطبري، ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولا بغزو. طيب من الذي ألزمه ب200 ركعة أو 100 ركعة أو 20 ركعة أو 30 ركعة؟ ممكن أن يقول قائل نحن ما أحصينا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة أكثر من 13 ركعة، لذلك هذه بدعة. لا، رسول الله قال الصلاة خير نصر، هكذا. فأكثر منها الأقل، أعظم عمل تتقرب به إلى الله أن تناجيه بتضاعيف الصلاة أثناء الصلاة، أعظم عمل. وأما هذا العمل قولا وعملا يصح، قولا قراءة وعمل حركات ركوع وسجود، وفكرا عند من كانت صلاته صلاة حضور. فاجتمع الفكر واللسان والعمل في عبادة واحدة ألا وهي الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن صلى 12 ركعة أو أكثر أو أقل عمله ليس فقها، عمله ليس نهيا. وقد قال العلماء لو أن رسول الله قال قولا وفعل فعلا ورأينا تعارضا بين قوله وفعله، ماذا؟ كيف نحل المشكلة؟ نقتدي بقوله ونعتبر أن فعله أمر خاص منه، قوله هو الأفعل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير مشروع، فاستكثر منها أو أقل. إذا هذا هو الذي نعتد به ونعتبره حجة. وبناء على ذلك جعل هارون الرسول لنفسه هذا الورد من الصلاة، هو كثير فعلا لكنه كثيرا في مقياس الكسل الواحد منا، لكنه ليس كثيرا في مقياس همة رجل من الصالحين مثل هارون الرشيد. نعم، أقول من الصالحين مثل هارون الرشيد. ولا يعجبن واحد منكم عندما أمعت هارون الرشيد بالصلاة لعله يعجب، لأن عقله محصورا بترجمة مناقضة لهذا الذي أقول يا هارون الرشيد. ومن حقه أن يحصى دماغه بترجمة مناقضة، لأنه تلقى هذه الترجمة على مقاعد الدرس وفي كثير من المجلات المشبوهة ومن كثير من الأقلام العميلة الخادمة المأجورة. نعم، طاعت من هذه المجلات وهذه الصحف أن هارون الرشيد كان سكيرا، كان يتسوح بين الدنان، وكان يمضي لياليه بين الجوار الحسان، وكان دائما مصرفا على نفسه. ربما نسج خياله هذا التصور من كثرة ما تلقى من هذا الكلام، لكن على هذا الشاب الواعي الواعي المثقف، وأعوذ بالله من مسلم يتسلل إليه الخرف ودجل المخرفين والدجالين، لا سيما في هذا العصر. أقول من أين تلقيت هذه الترجمة يا هارون الرشيد؟ ليعد بالذاكرة إلى المصدر فسيجد، إما أنه مقال كتبه مسبوق أو حديث نسجه مستشرق كاتب أجنبي وجاء عميلا من العملاء فترجمه وزاد عليه وباركه وأخذه مأخذ القبول والتقدير. لكن هل تجد هذا الكلام مثلا في الطبري؟ هل تجد هذا الكلام في مروج الذهب؟ هل تجد هذا الكلام في ابن خلدون؟ هل تجد هذا الكلام في البداية والمعاري وابن كثير؟ هل تجد هذا الكلام في ابن الأثير؟ في أي أم من أمهات التاريخية التي تسمى بالتراث في العرب والإسلام؟ لم تجد قط هذا الكلام. كان هارون الرشيد كما يقول الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأمم يصلي في اليوم والليلة 200 ركعة ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولا بغزو. وكان لا يقطع في امر الا بعد ان يستشير العلماء، وكان متبتلا متعبدا، وكان رقيق القلب، ولكن مع ذلك كان بشرا. ربما استغضب فغضب، وربما اتفح فيه نفسه فارتكب بعض المحرمات، وليس هنالك ما يلزم بعد الرسل والانبياء احدا بان يكون معصوما. يقول الا كان ما من كاتب اجنبي ترجم لهارون الرسول الا ووصفه باسوا انه واخرجه لك في صوره رجل كثير متفوح بين الزمان الى اخره. لذلك اذا اراد بعض العملاء او بعض هؤلاء المحترفين قد الفكر ان يطلقوا اسما على نادر ليلي ربما اطلقوا اسم نادر الرسول. نعم، من اجل تعميق هذا التصور في اذهان الناس. يريد من المسلم ان يكون واعيا في هذا العصر، لا يعصي ذهنه باي شيء مدخل في فكره. انا قلت مره واظن قررت هذا في اخر كتاب الكبرى اليقينيات، قلت الرجل الاجنبي والله معذور ان يقول هذا الكلام عن هارون الرشيد، معذور 100%. من يلفت نظر بشريته وانتمائه الى الغرب واعتزازه بتاريخه الروماني، معذور. لماذا؟ لانه يقرا تاريخه ويجد ما فعل هارون الرشيد. نعم، باسلافه، اذا لابد ان يمتلئ قلبه غيظه. قط عندما يقرا قصه موقف هارون الرشيد من مقبور الذي جاء بعد امبراطورة الرومان، ارسل مقبور الى هارون الرشيد وقد كان نصب امبراطورا على عرش هرقل من جديد، ارسل اليه يقول: اما بعد فان من كانت قبلي اقامت نفسها موقف مقام البندر واقامتك مقام الرحم، فاعطتك من اموال الدوله ما كان جديرا بك ان تعطيه لها، فاذا وصلك كتابي فارسل كل الاموال التي انصفتها اليك. اسلوب عالي. فارسل اليه هارون الرشيد يقول: هذا نفس كتابي من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مقتار قلب الروم. قرات رسالتك يا ابن الكافره، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وراسا جهز جيشا من بغداد الى هرقل في كل الشتات، وقاتل حتى اخضع هرقل للحكم الاسلامي واستسلم للسحر. نعم، في موقعة معروفة مشهودة. ولما عاد وكان في منتصف الطريق، فصانع بعض من مستشاريه وجنده ان مقدار نفس عن العهد، فكتم الخبر عن هارون الرشيد بسبب شدة الوقت وكثرة الفلوس، لكن الخبر تسرب الى ذلك. فعاد مرة اخرى واستنفق من النصر واخضع مقدار لما كانت قد خدعت له من قبل الامبراطور السابق. عندما يقرا خلفاء مقدار واحفاده هذا الكلام، هل يقولون عن هارون الرشيد رضي الله عنه؟ هل يعظمون هارون الرشيد ام تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا؟ قطعا لا بد ان يصوروه باسوا الصور. لكن العجب، العجب العباد، حالة هؤلاء الثعاليف الاخر الذين يقفون تحت اقدام هؤلاء الذين هم من احفاد مكتوب، اي كلمة تخرج من افواههم في ترجمة هارون الرشيد اخذوها مأخذ التحقيق وقبلوها واعتبروها تنزيلا من بدر عزيز حميد، وكتبوها ودونوها وتركوا تراثهم، تركوا مصادرهم. هل هنالك جمله اكثر من هذا تلك ايها الاخوه؟ والله لا انسى ولن انسى قصه ظلت في
الكتب المدرسية قرابة 10 سنوات تبجيلا بتدمير واطفالنا يتلقونها على انها من مبادئ هارون الرشيد. الى ان انجب الله هذه الامه ببعض المسؤولين الغيارة ذكروا بان هذا كذب فايدي الكتاب. نعم. ما هي القصة؟ ان هارون الرشيد كان رجل كثير البذل وكثير الشرف، وقد بلغ من بذله هذا العمل التالي الذي يكون سرنا نكر وانتدى بذله. من الذي يقرا هذا الكلام؟ اطفالنا في الصف الثامن والعشرين. بلغ من طرفه انه انفق على طبق واحد جانب مقدرات من الطعام 200 درهم. 200 درهم يعني حوالي 6000 ريال. طبق صغير من المقدمات. طبعا لما الطفل يقرا هذا الكلام مش مؤذن تاريخ ويعرض عن هذا التاريخ كله ويتمنى الليل لم يكن ينتصر به، وهذا معذور. لكن تعال الذي الف هذا الكتاب من اين جاء به؟ ولعل بعضكم يذكر ان كان في الاداب هذه القصه قراها في كتاب مدرسه. من اين جاء به؟ لا تقراه لا في مصدر عربي ولا في مصدر استشراقي، لكن تقراه تبجيلا وتقراه كذبا عند من؟ في مدرستك وامثال في مدرستك تقرا ذلك. لكن ما حقيقه الخبر؟ لا دخان بلا ماء. لقد عدت الى كتب التراث التاريخي انقذ صفحة عن هذا الخبر حتى وقعت عليه. وقعت على خبر يرفع اسم هارون الرشيد الى الثريا. نقيض ما يقولون عنه تماما. نعم. ما الخبر؟ نزل هارون الرشيد بيتا عند خاله المهدي في الرقه، وذات مساء قرب اليه العشاء، ولما قام هارون الرشيد لياكل وجد بين الاطباق طبقا صغيرا فيه قطع لحم صغيره جدا. قال: لماذا صغر طباقك قطع اللحم هذه؟ كان الطباق ياكل. قال: يا سيدي، هذا ليس لحما، هذه السمك اسماك. قال: فيوشك ان تكون قد انفقت على هذا الطبق من السمك او كذا. قال: نعم لا اشكى. فرفع هارون الرشيد يده عن المائده واقسم ان لا ياكل منها وان لا يذوق من هذه المائده مذاقا قط، واعطى الطبق للطباخ وقال له: انظروني الى الشارع واعطه لاول محتاج تراه وانبئه ان الطبق فارغا يساوي مبلغا كبيرا من المال حتى لا يضحك عليه احد. واحد ياخذ منه الطبق بثمن بخس، ثم قال: وخذ هذا المبلغ، اعطاه قيمه الطبق وقيمه ما انفقه على هذا الطبق من سر ماله. قال: لانني كنت انا السبب من حيث لا اشعر في هذا البيت. وفعلا خرج الرجل واعطى الطبق لاول فقيرا رآه واعطاه فوق ذلك قيمته من حر مال هارون الرشيد. اليس جريمه سمعاء انك تقارئ على هذا الخبر فيمد مقص في المونتاج القذر ليغيره ويقلبه الى هذه الحاله من القصه؟ القصه تنفق باعظم صفة لهارون الرشيد يرضى عنه الله بسببها والناس، ثم نجعلها تنطق بأسوأ شكل. ثم أليس جريمة أسمع فوق الظل وفوق العمالة وفوق الخرف الذي نعاني منه أن نقرأ كتاب مصر بروج الذهب وشجرات الذهب وتاريخ الطبري وابن الأثير وملحق هؤلاء الذين تفيض قلوبهم غيظا على تاريخنا وأطفال سابقنا، فنكتب من أفواههم ثم نضع هذا الذي نكتبه وهو قيء يتخيئونه، نضعه في كتب أطفالنا. أكثر من 10 سنوات بقي هذا الكلام يدركه الأطفال، إلى أن ذكر بعض المسؤولين ما أدراهم، أي ما ذنب المسؤولين، الذنب الذي يؤلف. نعم، قلت هذا الكلام كذا وكذا وكذا، ما هو أكثر من 15 عام هذا الكتاب إليه، ولكن ما أكثر المصادر التي فيها هذا الكلام، وما أكثر الأطفال الذين غرس في عقلهم هذا الكذب وهذا الافتراء. نعم، جرنا إلى هذا أن رسول الله كان الذي يردم في الليل وكان يقضي، وكان هارون الرسول الذي هو الآخر يردم في الليل وكان يقضي. وهذا آخر حديث يتعلق بباب المحافظة على الأعمال، وبعد ذلك يأتي باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين.